السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع من شهر جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافقة ليلة الأول من شهر الثاني لسنة 20 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 48 بعد 100 من سورة النساء، وبداية الجزء السادس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات من سورة النساء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. السوء من القول كالشتم والسب والنميمة والغيبة وغيرها من الكلام، هذا كله سوء، كلام سوء لا يحبه الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان مجهورا به، أي معلنا أمام الناس. لا يحب الله هذا الكلام، فماذا يحب سبحانه وتعالى؟ يحب الكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا، هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى. يحب الكلام السهل الهين اللين سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى في كتابه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن الكلمتين معناهما واحد، ولكن لما كانت كلمة راعنا قد يقصد بها الرعونة وليس الإمهال، قال دعوا هذه الكلمة أنها تحتمل معنيين، معنى حسن ومعنى سيئة، ايتوا بكلمة لا تحتمل إلا معنى حسنا وقولوا انظرنا، بدل أن تأتوا بهذه الكلمة. وهذا من كمال هذه الشريعة المباركة، حتى في اختيار الألفاظ، حتى في الكلام مع الناس، الإنسان يأتي بالكلمة الطيبة التي لا تزعج صاحبه أو من يتعامل معه أو زوجه أو ولده أو أباه أو أمه أو جاره أو أي أحد. يحاول الإنسان أن ينتقي الكلام، ينتقي الكلام الطيب الذي يسعد ولا يزعج ولا يجرح الآخرين بهذا الكلام. انظروا إلى المسيب، والد سعيد المسيب، لما روى حديث أبي طالب عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أبي أمية، وعنده أبو جهل، وهما يقولان له: أتترك دين آبائك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ والنبي يدعوه، وهؤلاء يدعوانه، يدعوه النبي إلى النجاة، وهما يدعوانه إلى النار. يقول المسيب: فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، ولم يقل وكان آخر كلامه إني على ملة عبد المطلب، مع أن المعنى واحد، لكن ما أراد أن تكون هذه الكلمة تخرج منه، وإنما قال هو على ملة عبد المطلب. فهذا من باب انتقاء الكلام، انتقاء الكلام. وأذكر مرة أني قلت لأحدهم أريدك في موضوع تمر علي في الساعة الفلانية ممكن؟ قال نعم، بس معي الوالدة، أقط الوالدة وأجيك. فقلت تقط الوالدة؟ قال لي، قلت له قول أوصل الوالدة. عيب، كيف تقول أقط الوالدة؟ أوصل الوالدة. قال لا تدقق، يعني لا تدقق في الكلمة. قلت خير إن شاء الله. راح يوم جاني قال لي سويت فيني، قلت سويت فيني؟ قال طول الطريق أفكر في صدق ما هي حلوة، وقاعد أفكر شلون قلت أنا أقط الوالدة. فالإنسان ينتقل كلمات، يعني ليش تقول أقط الوالدة؟ قول أوصل الوالدة، قط الأشياء التي لا تريدها، ارمي بها، لكن الوالدة ما تقول أقط الوالدة. أنا يعجبني حقيقة في المصريين عندما يتكلمون دائما يقول حضرتك حضرتك، يعني كلمة يعني جميلة حقيقة لما يتكلم مع الآخر، حنا أنت أنت ما فيها شيء، بس هذه أجمل وهكذا. فالقصد هنا وهدوا إلى الطيب من القول، إنسان يعني يختار الكلمات الطيبة المناسبة. وهنا قول الله تبارك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ثم قال إلا من ظلم. من ظلم وضعه يختلف، وهنا يحتمل أن هذا الاستثناء منقطع، فيكون معنى الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولكن من ظلم فيجوز له ذلك، فلا يحبه الله لكن يجوز له ذلك، وهذا أقرب. وقيل أن الاستثناء متصل، فيكون هذا مما يأذن به الله تبارك وتعالى، لكن الأول أنسب، وهو أن الاستثناء منقطع، ولكن من ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول، وهذا من باب الإباحة، لا من باب أن الله يحبه، ولا من باب أنه واجب، بل هو مباح، لأن المظلوم يكون في قلبه شيء من الغيظ والغضب على من ظلمه، فيباح له أن ينفس عن نفسه بأن يتكلم في هذا الذي ظلمه، يقول فلان فعل بي كذا وفلان فعل بي كذا حتى ينفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، الواجد هو إنسان لك عنده مال، لك عنده مال مبلغ من المال، فليه مماطلته، يماطلك، لا يريد أن يعطيك هذا الحق، والواجد يعني الغني. فهذا الواجد يقول إذا لم يعطك حقه تستبيح عرضه وماله ويعاقب. واستباحة العرض هو في الكلام فيه، لا استباحة العرض لدى بعض الجهلة أنه عرض أهله، ولكن عرضه أي الكلام فيه نفسه. فهذا يحل عرضه، أي يجوز لك أن تتكلم فيه، سواء عند القاضي كشكوى أو عند الناس أن فلان ظلمني، من باب أنك تنفس عن نفسك قليلا. ولذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو جاره وأنه يؤذيه، قال أخرج متاعك إلى خارج البيت، وكلما جاءك أحد سألك قل له جاري يؤذيني، فأخرج متاعه لأنه ملفت للنظر، فصار الناس يأتون ويسألونه فيقول هذا يؤذيني، فصار الناس يسبونه أو يلعنه أو يتكلمون فيه أو يطرقون عليه الباب ويكلمون، ثم قال أدخل والله لا تسمع مني أذى مرة ثانية. فالشاهد من هذا أن الجهر بالسوء من القول لا يجوز إلا في مثل هذه الحالة، وهو من ظلم، من ظلم فله أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه فقط، لا أنه لجميع الناس. وكان الله سميعا عليما، أي فاحذروه يا من تظلمون الناس، واحذروه يا من تجهرون بالسوء في غير مثل هذه الحالة. حتى الجهر بالسوء أيضا لا يبالغ الإنسان فيها، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لا تزد، على هذا الأمر. بعض الناس إنه يبالغ يتكلم فيه وفي أهله وتكون المسألة قد تكون أيسر من ذلك بكثير. وكان الله سميعا عليما أي سميعا لما تقولون من الجهر بالسوء، عليما بما تنوون وتقصدون في هذا الفعل. ثم قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى جل وعلا. ولا شك أن إخفاء الخير أفضل من إبدائه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء الصدقات، إخفاء الخير بشكل عام أفضل من إظهاره، لأنه أدعى إلى الإخلاص، وأنه لا يريد رؤية الناس ولا سماع الناس، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. إن تبدو خيرا أو تخفوه، ثم قال أو تعفو عن سوء. يقول أهل العلم الخير كله محصور في أمرين، مع أن أبواب الخير كثيرة جدا، ولكن يمكن حصرها في أمرين: التعامل مع الخالق والتعامل مع المخلوق. فالتعاون مع التعامل مع الخالق فيكون بالصدق، والتعاون مع المخلوق يكون بحسن الخلق. التعامل مع الخالق يكون بالصدق مع الخالق، هو الإخلاص. والتعامل مع المخلوق هو بحسن الخلق. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. تبدوا خيرا أو تخفوه، هذا إيش؟ هذا في الأشياء الظاهرة، وهو النفع. نفعته بإعطائه الخير، سواء أظهرته أو أخفيته، لكن فيه نفع. أو تعفو عن سوء، فيه دفع الضرر عنه. فمعاملتك مع المخلوق إما أن تنفعه أو تدفع الضرر عنه، يعني إما أن تنفع أو لا تضره. كيف تنفعه؟ قال إن تبدو خيرا أو تخفوه. كيف تمنع الضر عنه؟ أو تعفو عن سوء، تسامح، تفوت لغيرك. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. والعفو عن سوء هنا إنما يكون عند المقدرة، أما الذي يعفو وهو ضعيف فهذا لم يزد عند الله شيئا، وإنما الذي يعفو هو القوي القادر على الاستيفاء. القادر على الاستيفاء هو الذي يمدح هنا، ولذا قال الله تبارك وتعالى بعدها فإن الله كان عفوا قديرا. عفو مع القدرة، قادر على أن يفعل ما يشاء سبحانه، ولكن مع هذا يعفو. هنا العفو عند المقدرة، فإن الله كان عفوا، والله يدعون إلى هذا، يقول اعفوا وأنتم قادرون، اعفوا وأنت قادر. فالعفو عن الناس يرفع درجة العبد عند ربه تبارك وتعالى. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع إلى الله رفعه سبحانه وتعالى. فيحرص الإنسان دائما أن يعفو، وهذه فيها فائدة ذكر هذين الاسمين الكريمين لله تبارك وتعالى. فإن الله كان عفوا قديرا، يعني كان يقول فإذا كان الله عفوا قدير عفوا قديرا فكن أنت كذلك عفوا عند القدرة. وهذا في أيضا المناسبة عندما تتكلم، عندما تقول رب اغفر لي، تقول يا رحمن يا رحيم يا تواب، لا تقول رب اغفر لي يا قوي يا عزيز. تناسب الأسماء مع الدعاء. هنا قال أو تعفو فإن الله كان عفوا. التناسب باختيار الكلمات، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى فتختار الأسماء المناسبة لدعائك. تريد أن تدعو على من ظلمك، تقول يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا عظيم. إذا كنت تطلب الله المغفرة قل يا غفور يا رحيم يا تواب. إذا كنت تريد الرزق قل يا رزاق يا وهاب، وهكذا. فالقصد أن الإنسان يتدبر في هذه الآية وغيرها كيف يجعل الله تناسبا بين الواقع وبين الأسماء المختارة من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أكثر أهل العلم عن هذه الآية في اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اليهود يقول نؤمن بموسى ويكفرون بعيسى وبمحمد، والنصارى يقول نؤمن بعيسى وموسى ويكفرون بمحمد، ثم يدعون أنهم أولياء لله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ليس الأمر كذلك، الله تبارك وتعالى هنا حكم عليهم بالكفر جل وعلا، فقال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن بموسى ونكفر بعيسى ومحمد، نؤمن بعيسى وموسى ونكفر بمحمد، يقول ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي وسطا، قال أولئك هم الكافرون فقط. لا حقا، لأن بعض الناس قد يقول لا، هؤلاء أحسن حالا من الذين يكفرون بجميع الرسل. قد يقول قائل إن هؤلاء يعني وسط، هم لم يكفروا بجميع الرسل، كفروا بمحمد يعني النصارى، واليهود كفروا بمحمد وعيسى، لكن آمنوا بموسى وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وبقية الأنبياء داود وسليمان وغيرهم، فهؤلاء يعني وسط. فهنا حتى لا يضل الناس ويظنون أن هؤلاء وسط وأن هؤلاء أمرهم محتمل وأنهم قد يغفر لهم، قال أولئك هم الكافرون حقا، أكدها سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز التفريق. ولذا جاء المؤمنون فقالوا كما أمرهم الله تبارك وتعالى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، هذا هو جواب المؤمنين أو هذا كلام المؤمنين، لا نفرق بين أحد من رسله بل نؤمن بالرسل جميعا. أما هذا التفريق الذي يفعله اليهود والنصارى وغيرهم فهذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، بل يقول الله تبارك وتعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. وإذا قال في الآية الأخرى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فكل من لم يؤمن برسول فهو عدو له، والله سماهم كافرين. فالقصد أن هؤلاء الذين يكفرون برسول واحد هم كفار بجميع الرسل. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح كذب قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول، لكن طالما أنهم كفروا بنوح إذن كفروا بجميع المرسلين. ومن هنا لا تنطلي علينا الكذبة التي يقولها كثير من الناس اليوم، يقول اليهود والنصارى مسلمون وأنهم أهل كتاب وغير ذلك منهم، وهذا كذب وزور وبهتان. كيف وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون برسول بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم يقول لا هم يؤمنون بأكثر الرسل، هم يكون فقط بمحمد، هم أصلا لم يؤمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، لأنه لو آمن بموسى وآمن بعيسى لصدقهما فيما ينقلان عن الله تبارك وتعالى، وعيسى جاء بالإسلام وموسى جاء بالإسلام. ولذا قال الله تبارك عن فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وقال عن الحواريين أصحاب عيسى واشهد بأننا مسلمون. فالأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، ولذلك لو جاء مسلم الآن ولنفرض اسمه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الكريم، يعني اسم مسلم ما يحتمل غير ذلك، وقال إنه يؤمن بجميع المرسلين إلا يونس كافر، فكيف نقبل الآن من يقول يؤمن بجميع المرسلين إلا محمد وليس بكافر، أو يؤمن بجميع المرسلين إلا محمدا وعيسى وليس بكافر؟ هذا غير صحيح أبدا. من فرق من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، والآية هذه صريحة جدا في هذا الباب، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. واضح، نص واضح قطعي من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فناسب أن يكون عذابهم مهينا لأنهم استهانوا بالرسل وكفروا بهم. ثم قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله، الآن العكس، وهذا القرآن هكذا مثاني يذكر حال الكافرين يذكر حال المؤمنين. قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، جعلنا الله وإياكم ثابتين على هذا الصراط المستقيم. قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وفيها قراءتان، أولئك سوف يؤتيهم وأولئك سوف نؤتيهم بالنون، كلاهما أو كلتاهما قربهما النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صلى الله يغفر لنا ويرحمنا وإياكم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول كيف نفرق بين الجهر بالسوء لمن ظلم وبين الغيبة؟ الغيبة معروف، الغيبة محرمة وتجوز في 6 حالات، تسمى غيبة وهي جائزة، وهذه منها، الجهر بالسوء لمن ظلم هذه من الغيبة الجائزة. يقول الكافر إذا تاب هل يقبل الله توبته؟ وكذلك العاصي الذي أسرف على نفسه بالمعاصي هل إذا تاب يغفر الله له؟ وما الحكمة من إغلاق باب التوبة في آخر الزمان؟ مو بكيف عاد، هذه مو بكيف عاد. طيب، وهل إذا أغلق باب التوبة هل يمكن لأحد أن يتوب؟ أما الكافر والعاصي إذا تاب يتوب الله عليه. المشركون لماذا ندعوهم إلى الإسلام؟ حتى إذا كان ما في فائدة من دخول المسلم لماذا ندعوهم إلى الإسلام إذن؟ فلا شك أن الكافر إذا أسلم وتاب، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالقصد الإنسان الكافر إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، وإذاك ندعوه إلى الإسلام لماذا؟ وكذلك العاصي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالقصد أن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والتوبة تستمر مفتوحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ففي وقت معين وهو عندما تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، أي أحد يتوب بعد ذلك لا تقبل توبته والله أعلم. أشعر بالرغبة في الإنفاق والصدقة لكني دائما أخشى من الحاجة، فما نصيحتكم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، والله تبارك وتعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، الله يخلف عليك سبحانه وتعالى. فالإنسان بالعكس ينفق والله يرزق سبحانه وتعالى، وما كان من رزقي فليس يفوتني، أنفق وتوكل على الله ولا تهتم بهذا الأمر، ولكن أيضا لا تنفق بحيث أنك تؤثر على من يحتاج، يعني لا تنفق كل مالك، وإنما أنفق من مالك ولا تنفق مالك كله. بالنسبة لذهاب النساء للنوادي لعمل رياضة أو غير ذلك، تحرص قدر ما تستطيع أن تذهب إلى نوادي يعني ما تضع الموسيقى ولا يكون فيها عري، يعني فيها ضوابط. وأنا حقيقة إذا لم تكن هناك نوادي فيها ضوابط أنا أدعو المحسنات التي رزقهن الله من المال أن يقمن بإنشاء مثل هذه الأندية ويكسبن في هذا الأجر العظيم، أن تكون هناك أندية خاصة للنساء يمنع فيها مثلا بعض اللبس، لا توضع فيها الموسيقى، يعني المحظورات بشكل عام تمنع في هذه النوادي. المرأة تحتاج أو تريد أن تتريض كما أن الرجل يتريض، فإذا لم تجد إلا هذه الأندية خاصة بالنسبة لقضية الموسيقى وكذا أهوى من قضية التعري وكذا، فإنها تنصحهم بذلك أول شيء بعدم وضع هذه الموسيقى، فإنها تضع هذه السماعات على أذنها وتسجل عندها دروسا أو قرآن أو غير ذلك أثناء أدائها للرياضة والله أعلم. يقول امرأة أن تعمل في شركة لكن الشركة معروف فيها فساد واختلاط وغير ذلك، فهل يجوز لها؟ لا، لا يجوز لها العمل في هذه الشركة، بل يجب عليها أن تبحث عن عمل آخر فيه يعني عدم الفساد، ويعني ما فيه فساد وفيه من الخير، فتبتعد عن هذه الأماكن. لكن إذا كانت هي الآن تعمل في هذه الشركة، نقول لا تخرجي وإذا طالما أنك محتاجة لهذا العمل، ولكن تبحثين جادة عن عمل آخر، فإذا وجدت عمل آخر تخرجين من هذا المكان، والله المستعان. تحصين الأبناء ورقية الأبناء كما يقال أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يرقي الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان همك نعي للأمة، فأعيذكما بعدة الأغدة تجدان وتحاذران، فكان يرقيهما صلى الله عليه وسلم حتى نزلت المعوذات، فصار يرقيهما بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكان يضع يده على رأسيهما، وإن وضع يده على الكتف أو على الظهر أو على البطن ما يضر إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل على الناصية، كما أن الإنسان يدعو لزوجته يضع يده على ناصيتها فالوضع على الناصية، أما إذا كان هناك شيء من المرض فيضع يده على مكان المرض، يضع يده ما لم يكن عورة فيضع يده على مكان المرض، والله أعلم. يقول اشتريت عقارا بالتقسيط على 5 سنوات وسوف أستلمه بعد 2 سنين إن شاء الله، هل تجب علي زكاة المال على ثمن الشقة قبل السكن فيها؟ لا، إذا كان المال موجودا الآن تدفعه، وإذا دار عليه الحول وعندك هذا المال لكن تنتظر إلى 2023 حتى تدفع عليه زكاة هذا، لكن إذا عملت العقد وصرفت هذا المال له أعطيته هذا المال هذا ليس فيه الزكاة، والله أعلم. يقول أحد المشايخ خالف قولكم بأن الغسل من غير جنابة لا يجزي عن الوضوء لأن النية لا تكفي، واشترط المضمضة والاستنشاق لأنها من الوجه وكذلك الترتيب والموالاة، طيب شو المطلوب يعني؟ طيب هذا اجتهاد، يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من أهل العلم من يرى أن الغسل لا يغني عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة أو غسلا للجمعة، وبعضهم يرى أن لا، أي غسل طالما أنه يعم البدن بالماء فإنه يجزئ. وأما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فهذا أيضا فيها خلاف، جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنة سواء في الغسل أو في الوضوء، وعند الحنابلة أنها ركن وأنها من الوجه، فلذلك يرون أنها ركن المضمضة والاستنشاق، وهذا قول لبعض أهل العلم، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، ما في ساعة. شيخ أنت تقول بأن الله خلق إبليس الاختبار، فلماذا يعذبه في الآخرة ما دام أنه خلق الاختبار؟ لا، هو خلق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأصل، الله خلق الإنس والجن ليعبدوه، ولكن الله يبتلينا سبحانه وتعالى، وإبليس لم ينجح بالابتلاء، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أمر بالسجود، أمر بالطاعة، لكنه لم ينجح بهذا الابتلاء، فالله يعلم هذا الأمر أنه لن ينجح في هذا الابتلاء، وأنه سيعصي ويكفر وأنه سيقول بعزتي لأغوينهم أجمعين، ومعها تركه الله تبارك وتعالى وابتلينا نحن بإبليس وجنوده، ولكن لم يخلقه الله لأجل هذا، خلقه لعبادته هو أو غيره من المخلوقات من الإنس والجن. بالنسبة للضابط جلوس الرجال مع النساء هو الحشمة، الضابط هو الحشمة سواء في الكلام أو في اللباس، في التعامل بينهم أو في اللباس، ولا تكون خلوة، فإذا كانت هي موجودة مع أبناء خالتها ومع خالتها ما في خلوة، هنا ما في خلوة، مو لازم محرم، هذا ما هو سفر، المحرم للسفر، لكن هنا الممنوع هو الخلوة، هنا ما في خلوة، هذا أمر. الأمر الثاني أن لابد أن تتستر، تلبس اللباس الذي يسترها، وكذلك النظر، تغض النظر وهو يغض النظر عنها، ابن خالتها أو ابن عمها أو كذا، والحديث كذلك يكون ما في ضحك وغشمرة وميانة وكذا، يعني هذا الضوابط أن يكون تعامل طبيعي جدا، ابن خالتي السلام عليكم كيف حالك شلون طيبة وهكذا، لكن بدون توسع في الغشمرة والضحك والنكت والنظر للوجه وكذا ما يجوز هذا. هو يسأل عن الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص دائما فقال أخبروه أن الله أحبه سبحانه وتعالى، يقول فهل أفضل أن أكتفي بسورة الإخلاص أو أقرأ غيرها؟ لا، هذه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أحبه ليس فقط لأنه قرأ سورة الإخلاص كثيرا، لكنه لأنه يحبها. لما قال إني أحبها، هي صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال أخبروه أن الله أحبه. لكن السنة أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل بالقراءة، لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار آية أو آيتين أو سورة أو كذا ويعيدها، يعيدها لأنه يتدبر معانيها. فالتدبر طيب جدا، لكن حصل أن الإنسان يقرأ مثلا قراءة طويلة أو كذا، النبي قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فالقصد الأصل الإنسان في الصلاة سواء كان صلاة الفروض أو القيام الليل أو كذا أن ينوع في قراءة القرآن، لكن القصد أنه يتدبر، يحاول أن يتدبر، خاصة السور التي تتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى كسورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرها. نعم. أو شيء الشافعي ما عنده كتاب اسمه الطبقات، لعل السبكي، يمكن طبقات السبكي، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. لكن على كل حال يعني هذا يكون يعني على مقصد الإنسان، يقول لا تقول عظم الله أجرك أو أعظم الله أجرك، كأنك تقول لك كثر الله مصائبك عشان يكثر أجرك. لا، ليس بالضرورة، حسب نية المتكلم. مثل أقر الله عينك، زين تقول جزاك الله خير يعني أسعدها، واحد يقول لا أقر عينك يعني وقفها ما تشوف يصير عمي، يعني على نية المتكلم، على نية المتكلم. لكن إذا قصد أعظم الله أجرك أي في هذه المصيبة ما في بس، وإذا قال عظم الله أجرك بكثرة المصائب لا، يختلف هنا الوضع. يوجد عائلة من أقاربي فيها أرامل وأيتام، وضعهم المادي سيء جدا، وأنا خصصت نسبة من راتبي لهم ونويت ذلك أن يكون بشكل دائم إلى أن يكبر الأطفال اليتامى. كل شهر أضع لهم في حساب فتحته باسمي ومخصص لهم، إذا احتاجوا شيء أعطيهم من هذا المبلغ كل شهرين أو ثلاثة، أعطيهم من هذا المال مخصص لهم. مع العلم وضع المادي بسيط، وحين يأتي آخر شهر وأنا ما معي ولا دينار، وأحيانا علي ديون ومطلوب. السؤال، هل إذا احتجت لبعض المال أستطيع أن أخذ من هذا المال مخصص لهم وأرده لهم في حسابي في نهاية الشهر عندما ينزل راتبي؟ يعني أرد المبلغ اللي أخذته إضافة إلى المبلغ المخصص لهم من كل شهر. والله الأفضل أن تبتعد عنه، الأفضل أن يبتعد عن هذا المطال أن خصصه لهم، لأن قد تأتي لهم حاجة الآن مثلا وأنت صرفته، فالأفضل أن تبتعدها لا تمسه، يكون لهم فعلا. وإذا احتجت استقرض من بعض أصحابك أو أقاربك والله المستعان. يقول هل الحجامة سنة أم علاج، وهل لها وقت معين سواء في العمر أو أوقات السنة ينصح به؟ لا، الظاهر والله لأن الحجامة ليست سنة، وإنما هي مباحة، مباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان العلاج في شيء فهي من نار، فهي نوع من العلاج، أو محجمة من دم، هي نوع من العلاج، لكنها ليست سنة والله العالم، وإنما علاج، من احتاج إليها فعلها، من لم يحتاج إليها لم يفعلها. أما وقتها في العمر أو في سؤال ظهر، فإنها يعني يقولون بعضهم يقولنا آخر الشهر أفضل أو كذا، لكن ورد فيه حديث ضعيف ما يثبت فيه شيء والله أعلم. يقول هل ورد شيء قول الحمد لله بعد التجشؤ؟ لا، وإنما ورد النبي قال للرجل كف عنا جشائك، الإنسان لا يتجشأ قدام أمام الناس. يسأل العطور إذا كان فيها شيء من الكحول، طالما أنها لا تشرب هذا أهم شيء، لأنه مسكر، الخمر مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا الجانب الأول، أنها طالما أنها لا تشرب إذا الموضوع الكلام في النجاسة وعدم النجاسة. والصحيح والعلم عند الله أن الخمر ليست بنجسة، الخمر ليست بنجسة العين، وإنما هي نجسة من حيث الصفة، لا أن عينها نجسة. وإذاك لما حرمت الخمر سكبت الخمر في طريق الناس في السكك، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا الكحول التي في الخمر أنا قرأت في بحث أنها ليست هي الكحول المسكرة هذه، لكن لها توجيه معين. دكتور تذكر في هذا شيئا؟ لكن هل هي من الكحول المسكرة في الأصل؟ هي من الكحول المسكرة اي كلها اي نعم ف اي طيب فاذا هي شربها حرام لكن ما حد يشربها هي يتعطر فيها الانسان ان شاء الله ما في بس ما في بس. اولا لا يجوز بيع الاعضاء باي حال من الاحوال. بيع الاعضاء هي ليست ملكا للانسان حتى يبيعها اصلا، بل حتى الانسان الذي في صحته اللي هو التبرع بالكليه لا يجوز ان يبيعها، وانما اذا يفعل يتبرع وليس يبيع. البيع حرام لا يجوز في هذه الامور. اما التبرع اهله باعضائه لا يجوز لهم، لا يجوز ان يتصرفوا بجسد الميت. المؤمن يعني كما انه في الحياه معصوم كذلك في الموت معصوم، لا يجوز المساس بشيء من جسده وخاصة لأهله ما يملكونه، يبون يتبرعون بعضهم ما يتبرعون بعضه، يعني ما يمس ما يأتى منه شيء أبدا. لكن الخلاف فيما لو هو تبرع وليس بيعا وليس غيره، هو في شخصه، هذه اللي فيها كلام. هناك من يبيح ذلك وهناك من يمنع. أنا من المنع الحقيقة اللي هو التبرع بالأعضاء أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن على كل حال مثلا فيها خلاف. لكن البيع وتصرف أهله هم ما يرثون جسده حتى يتصرفون، لا يبيعون بعد يأخذون أموال، ليس ملكا لهم. سم يعني غير المسلم أهون حالا من المسلم، يعني كاستفادة مثلا الإنسان يستفيد من هذه الأعضاء إذا كان غير مسلم. هناك من قال أنه يجوز غير المسلم أن تؤخذ هذه الأعضاء لأنه لا يبالي أصلا، لكن يعني نقول حلال وحرام، لأن هو لا يبالي حلال وحرام، لكن عندك كان حلال وحرام. أما غير المسلم هو لا يبالي بهذا. نعم، مثل لو واحد جاء واحد وعطاه مثلا العضو، مثلا عطاه القلب أو عطاه العين أو عطاه أي عضو من الأعضاء، هو ليس له ذنب الذي أخذ، الذي أخذ، لكن الكلام في الذي يتبرع أو يعطي. هنا يقول التزمت من فترة والله الحمد، وتأتيني أيام أكون مجتهدا فيها بالطاعات والعبادات وأشعر براحة وطمأنينة، لكن إذا أذنبت أفكر في الذنب كثير حتى في بعض الأحيان يؤثر على عبادتي. هذا أمر طبيعي جدا، الإيمان يزيد وينقص، يذهب ويجيء، هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان في علاقته مع الإيمان. وعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الذنوب حتى لا تؤثر في إيمانه، فالأمر طبيعي جدا. كلنا يعني يقع من كلنا ذلك الرجل، يزيد إيماننا فترة ويضعف فترة، كما قال الله تبارك وتعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، كما جاء في الحديث القدسي. فالقصد أن كل إنسان يذنب هذا أمر طبيعي جدا، الإنسان يذنب، كلنا معرض، كل ابن آدم خطأ كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن السعيد هو الذي إذا أخطأ تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. ما وضع الفتاة غير المحجبة لكنها تنوي في المستقبل، فإذا أخذتها المنية ولم تكن محجبة؟ ليس خاصا بالحجاب، هذا عام في كل من عنده معصية من المعاصي، يقول بعد سنة سأترك هذه المعصية، يموت قبل أن يتركها. ربا، سرقة، يكلم بنات، يتكلم صبيان، حجاب، إسبال، حلق لحية، زقاير، عموم حقوق، قطع رحم، أي أمور، أي أمر من هذه الأمور الناس يقع منهم مثل هذا الأمر، أنه إذا مات يكون مات على الكبيرة إذا كانت كبيرة، وإذا كانت صغيرة مات على صغيرة، فينظر في حاله. فهذه المرأة إذا ماتت تكون مات على كبيرة، صلى الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكبار معروف أنهم يعني تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى. تركت العمل من سنتين تقريبا بسبب الرغبة في السفر للأهل، ومن ذلك لم أحصل على فرصة عمل، هل هذا طبيعي في انقطاع الرزق؟ ما نصيحتكم؟ طبعا الدعاء واللجوء إلى الله تعالى والبحث بجدية عن عمل، ولعلك أخطأت تسرعت في ترك العمل، كان المفروض تستشير من تثق بعقله وفهمه من أصدقائك وإخوانك قبل أن تترك العمل، وابحث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك ذلك. يقول بعض الألعاب في الأندية سواء للرجال أو للنساء هي معتمدة على الموسيقى، لا تجوز، لا تجوز هذه الألعاب تسوي هذه الألعاب بدون الموسيقى. وما يقولنا ما تصير إلا بالموسيقى خلها وتركها وسوي غيرها. لا ما تجوز هذه الألعاب التي تعتمد على الموسيقى. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض للسيارات عن طريق البنك مع العلم أن السلام يكون في المعرض؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان البنك يشتريها ثم يبيعك إياها ثم تستلمها من المعرض ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر والطيب؟ نعم هناك من قال هذا، والظاهر الله العالم أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم المعروفون إبراهيم والقاسم وعبد الله، قال والطاهر والطيب لقبان لعبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل الضعف الذي تمر به الأمة الإسلامية دليل على عدم رضا الله علينا بسبب عدم تطبيق شرعه؟ قضية عدم رضا الله علينا هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرضى عنا جميعا، ولكن لا شك أن الضعف الذي تمر به الأمة بسببها، يعني الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولكن لا شك الضعف بسبب تقصير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فما أصاب مصيبة أي في هذه الأرض للناس فهو بسبب أعمالها قطعا، وضعفنا وتسلط الأعداء علينا لا شك بسبب تقصيرنا مع الله جل وعلا، والله المستعان. هل يستجاب الدعاء من خلال كتابة في مواقع التواصل الاجتماعي أم لابد أن يلتزم وضع الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماني فاهم شون من خلال كتابة في مواقع التواصل. الله أعلم، دعاء عند الله سبحانه وتعالى هل يستجيب أو لا، إذا كان عن طريق الكتابة في تويتر وغيره يكتب اللهم اغفر لنا ارحمنا ما في بس إن شاء الله تعالى. نزع الحجاب أمام المجنون لا بأس به إذا كان جنونه كاملا مطبقا، إذا كان لا يعقل شيء ولا يفهم ما في بس من نزع الحجاب أمامه، لكن إذا كان جنون يأتي ويذهب أو نص عقل أو كذا لا. نعم على كل حال، هو يقول إن أخوها وزوجته يخرجان من البيت يتركون أولادهما عندها، وهي عندها أولاد وعندها زوج، وأمها تأمرها أن ترعى أولاد أخيها مع أولادها، يعني إذا كان هذا يؤثر على زوجها وزوجها يرفض ذلك لا تطيع زوجها هنا، وكذلك إذا كان هذا الأمر لا يزعجها وإنما يبقون أولاد أخيها مع أولادها وهي راضية بهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، هي تقدر الأمور مع زوجها. قل أنا دائما في كل صلاة أصليها أدعو الله بأن أستيقظ لصلاة الفجر وأسمع المنبه وضع المنبه، ولكن مع كل هذا لا أستيقظ، فهل آثم؟ والله إذا كان الإنسان ينام متأخرا ويقول لا أستيقظ نعم يأثم، لأنه متسبب في عدم استيقاظه للفجر. أما إذا كان ينام مبكرا ويبذل الأسباب ولم يستيقظ هذا اليوم أو ذاك اليوم لا بأس إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه. هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الشمس لأذكار الصباح بعد المغرب لأذكار المساء؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل في أول الوقت، يعني أذكار الصباح بعد صلاة الصبح وهي الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر أفضل، وقيل بعد صلاة الظهر، لكن يؤخرها إلى المغرب يعني فوت على نفسه خيرا كثيرا. يقول ما معنى الزكاة؟ الزكاة النمو، يزكو ينمو، وزكاة المال إخراج جزء مقدر شرعا من المال عند حولان الحول. لماذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي نبي اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ وهل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أحمد أو محمد كلاهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هل مصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هو لقب أنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى، أما أسماؤه فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي، الحاشر والعاقب والمقفي والماحي وأحمد، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عفوا. يقول أنا كنت متزوجا وسعيدا جدا بحياتي الزوجية ولا يوجد أي مشاكل بيننا، حتى هي كانت تقول لي أنها مرتاحة وسعيدة معي وأمور كانت ممتازة، فجأة وبدون سابق انذار وبدون سبب تدخل أهل الزوجة وأخذوها وصاروا يسعون للانفصال، وفعلا حصل الانفصال بدون سبب والمشكلة عندي الآن أنني متعلق بها لا أستطيع نسيانها أو الارتباط بغيرها حتى مجرد التفكير ولا تغيب عني لحظة تعيش معي بكل تفاصيل حياتي، وأحيانا أراها في المنام ولا أستطيع التركيز بشيء، علما أن افترقنا من فترة طويلة. ما الحل لأتخلص من الماضي وأنسى على الأقل أقدر أعيش بسلام، لأن الآن أشعر بالضيق والتعب والإرهاق؟ والله في تفصيل، إذا تزوجت غيرك الآن، صارت زوجة لغيرك، لا يجوز لك هذا كله، خلاص لا يجوز أن تعشق امرأة متزوجة من غيرك. فإذا كانت تزوجت الآن أغلق هذا الباب واسأل الله أن تنساها، خلاص لا تفكر فيها، وابحث لك عن زوجة صالحة وإن شاء الله تكون أحسن منها. وإذا لم تكن تزوجت تقدم لها مرة ثانية وتزوجها والحمد لله. وكانت غلطانك مفروض ما تطلقها، حتى لو أهلها اضغطوا عليك وهذا ما تطلقها، لكن ما أدري إيش أسباب الطلاق، لكن كان في تقصير. هل صحيح أن جميع أهل الجنة يكونون نفس الطول؟ الله أعلم. هو ورد الحديث أنكم تكونون على طول آدم عيسى 60 ذراعا في السماء، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يكون على طول آدم 60 ذراعا في السماء.